أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأقلية عظمى، الذي آمل أن يكون موضحا موجها مرشدا مطورا للسلوك العام داخل نطاق الأسرة كلها صغيرها وكبيرة. اتكلمنا في الحلقتين الماضيتين اللي فاتوا، اتكلمنا على السلوك، وابتدينا كده في مقدمة إزاي نحل لوغاريتم أو سر السلوك بتاع ابني اللي بيعمله، وأفهم هو سلوكه ده سببه إيه. أهمية النقطة دي إن أنا لو عرفت السبب بطل العجب، أبتدي ما تعجبش إن ابني بيعمل السلوك ده طالما عرفت السبب الحقيقي وراء هذا السلوك. وبالتالي يوم ما بنطلق على أولادنا ألفاظ بعينها إنه عنيد، إنه هو فاشل، إنه هو مش بتاع مذاكرة، إنه هو لعبي، أنا ما حلتش لوغاريتم السلوك، أنا ما حلتش سبب السلوك. لكن سبب السلوك أعمق من كده، أهم من كده. أما أبتدي أعرف هو ابني مش بيذاكر كويس ليه، يبقى ما أعرف السبب أقدر أحله، ابني هيذاكر كويس. لكن لو تصورت إن ابني عنيد وبالتالي وبعدين أكسر له رأسه ولا أعمل إيه، وهنتكلم في القضية دي. لو افترضت إن هو بيجيب نتائج مش كويسة وبالتالي فاشل، ما هو ده مش تفسير انه بيجيب نتائج مش كويسة، ده غيظ وعلى شوية نكد، على شوية قهرة، على شوية مجهود عملناه بس ما كللش بنجاح، بس في الاخر بنقول عليه فاشل خلاص. اما بنقول ان ابني خلاص بيكذب لانه كذاب، ما هو ما فيش حد كذاب بطبعه، لكن يكون في اسباب للكذب خلاص. اصلا لا، هو الصح والغلط، هو لا، في اسباب لازم نبحث وراء الاسباب، ما تاخدش الامور بس وكده. يبقى ما يعرفش الحلال والحرام، ما بتنفعش، ده مش تربيه، ده مش صح خلاص. وبالتالي اما بقعد في بعض اوقات اعرف ان ابني بيعمل الخطا الفلاني او بيمد ايده مثلا على حاجه مش بتاعته، يبقى سارق، يبقى هو بيعمل حاجة حرام، برضو ما حلتش اللوغاريتم بتاع السلوك. السلوك سببه ايه؟ بيمد ايده ليه؟ عشان السبب ده اما اعرفه اقدر اعالج المشكلة اللي موجودة دي. فده كان اول تأكيد في المعنى اللي مطلوب. ليه مهم اعرف السبب؟ لان لو افترض ان ابني فاشل او لعبي او عندي او الكلام ده، عادة اللي بيطلقوا هذه الأحكام بيبقى ايديهم طويلة، الأب والأم قصدي بالإيد الطويلة معناها الضرب الرزين وشتيمة زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت، وبإضافة إلى إن بنحقر وبنقلل وبنعمل مقارنات وبنهد، ما حلتش مشكلة، المشكلة مستمرة، وادي الحياة، والجيل كله على بعضه ما أندل على عينه، وخلصنا، لا ربينا ولا عملنا حاجة ولا ساعدنا ابني انه يوصل من مرحلة لمرحلة، اهو بيكبر والسلام. لكن اللي بيدور على السبب ويحله بيساعد ابنه انه ينتقل من سلوك سيء الى سلوك افضل. وبالتالي يوم ما افهم ان عيوب القراءة مثلا، القراية خلاص، مشكلة سماع، يبقى أشوف أنف وأذن الأول قبل ما أطلق على ابني إنه ما بيعرفش يقرأ. إن أنا أقيس له النظر فأتأكد إنه سليم. ان انا اعرف انه ما عندوش انيميا، ان اعرف انه هو ما عندوش نقص فيتامينز، اني اعرف انه هو ما عندوش مشكلة في التشتت، ان اعرف انه ما عندوش صعوبات تعلم، ان اعرف انه هو عنده مشكلة في اسمه ده في انه هو يركز في مكانه، اني اعرف انه ما عندوش مشكلة عند المدرسة اللي بتذكر له المادة او بتشرح له المادة او بتدي له المادة، اتأكد الاول قبل ما اقول انه هو اعاقبه لازم اعرف السبب وراء عدم القدرة على القراءة وعدم القدرة على الكتابة، وانه في الحساب شاطر لكن في العربي مش شاطر، ان الحفظ عنده متتعتع، يبقى لازم ادور على الاسباب الدراسية اولا قبل ما اطلق احكام واقول ان هو ابني ده طبيعته كده. شفت طفل من الاطفال الاسبوع ده وكان طفل متوسط في نتائجه، متوسط في نتائجه، الاب على مستوى علمي والأم على مستوى علمي، والولد بيخطو خطواته الأولى 6 سنوات ومستواه متوسط، لكن هما بيطمحوا إن ابنهم يبقى أفضل، يبقى زي إيه؟ دايما بنطمح إن ولادنا يبقوا أحسن مننا، إنهم يبقوا أفضل مننا، إن وضعهم يبقى أحسن، عشان كده بنساعدهم إنهم يوصلوا لده. لكن الأب والأم انتهجوا نهج بأنهم كانوا قاسيين وشداد وطلعوا عين الولد، وكل مرة كانوا بيذكروا له المستوى ثابت ما بيتحسنش، وبالتالي مستوى الولد متوسط. فلا إما يقبلوا أن مستوى الولد متوسط وهذا هو الحال، لا إما يساعدوا الولد إزاي يقدروا يطوروا هذا الأسلوب. أما تشاف الولد وجد إن عنده بعض التشتت في الانتباه حقيقي محتاج علاج خلاص، وبالتالي عشان أوصل أولادي لحاجة أفضل والحالة أحسن لازم أعرف ملابسات قدراتهم وإمكانياتهم، زائد لو كان في مشكلة من المشاكل موجودة عشان أقدر أحلها. لكن مش كل عيالنا هيطلعوا متفوقين، ومش كل عيالنا هيجيبوا الدرجات النهائية، وعادة ما بيوصلوش لده لأن طريقتنا وأسلوبنا في العملية التعليمية، لو تشوف الأم بسلوكها وأسلوبها من أول كيجي يا سيدي بلاش الحضانة التعليمية العادية، وابني ليه ما مسكش قلم، وابني ليه ما حفظ، وابني كذا وابني كذا وابني كذا، والمفروض ومش المفروض، وعاملة ومش عاملة، والواجبات وغير الواجبات، الولد بيزهق. في سبب من أسباب عدم التفوق الدراسي إن أنا زهقت، طهقت، هطلع من هدومي، التعليم ده بايخ مش لذيذ ومش ظريف. فمهما قعدت تقوله للولد يا ابني أنت عاوزينك تطلع دكتور، عاوزينك تطلع مهندس اقتصادي محاسب معرفش إيه 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 إيه، مش هيبقى حافز، لأن الأداة للوصول للكلام ده بقى ممل جدا، مثقل جدا، والواجبات فيها فترة جدا، العيال بتتعبهم ايديهم من كتر الواجبات، وده مش تعليم. لا ابني بكده هيتفوق في يوم من الايام ولا غيره. عشان كده تجدوا ان الاولاد بيجيبوا بالمية في المية لحد سنة ستة، سنة اعدادي يحصل ايه؟ المستوى يقل، ثانوي يقل خالص، وتجدها في نسبة كبيرة من الامور. لكن عشان كده بقول ان السلوك الدراسي اللي شاغل عقول الامهات، ويعني مطير الربع اللي فاضل في دماغهم ان ابني ليه بينقص درجة ولا درجتين ولا 3 درجات، متتعتع في كذا متتعتع في كذا، المهم تعرفوا السبب، مش علاج السبب من عدم تفوق ابنك او انه هو مش بيذاكر كويس او نتائجه وحشة، ان انا اثقل عليه اكتر بالنواحي الدراسية واجيب له مدرسين وعميه. الفكرة انك تعرف ايه السبب الرئيسي اللي ممكن يؤدي ان ابني ما يتفوقش في المادة دي. ليه دراسيا بيبقى كده؟ بعض اوقات بتبقى المشكلة في مدرس الفصل، طريقته ناشفة، اسلوبه صعب، طريقته غير متقبلة، وخصوصا في فترة ابتدائي بالذات وكيجي، وبالتالي الولد بياخد موقف من المادة وبالتالي دماغه تقفل. أما تجيب له مدرس تاني بيتعامل بشكل تاني بأسلوب أفضل بطريقة مهذبة طريقة علمية طبيعية سلسة قريبة من الولد، تلاقي الولد حب المادة. وبالتالي لابد من البحث وراء أسباب السلوك اللي بينتاب أولادنا في بعض أوقات عشان نفهم بيحصل ليه. وبالتالي أما دور ورا السلوك يبقى المسألة بالنسبة لي فهمتها، أقدر أحل السلوك اللي موجود بشكل أو بآخر، ودينا أمثلة في الحلقات الماضية اللي موجودة. طيب تعالوا بقى، أول ما اتكلمنا قلنا إن أسباب السلوك مجموعات. المجموعة الأولى ممكن العمر السني بتاع الطفل، ليه كل عمر سمات وصفات الولد بيتشكل بيها، واحنا بنعتبر ان الصفات الطبيعية في النمو بتاعه فيها مشكلة وهو ما فيهوش مشكلة. المثالين المحلولين اللي اتكلمنا عليهم، منطقة العند، ان طفل عنيد من سن 2 لـ4 وفترة المراهقة من 12 وانت طالع، فطبيعي ان الطفل يبقى عنيد شوية، محتاج تفاهم، محتاج حوار، محتاج تفهيم، محتاج محفزات، محتاج كذا. طالما هو طبيعي ان يبقى الطفل بيقول لا قبل نعم في مراحل سنية معينة، يبقى ماخدوش على ان ابني غير طبيعي، لا ابنك طبيعي خلاص، فالمسألة مفهومة خلاص. دي اول حاجة. تاني مجموعة اتكلمنا فيها اللي هي ان ممكن ابني يكون عنده مشكلة ما خلاص، بحل هذه المشكلة يمكن علاج السلوك، زي ما اتكلمنا خلاص دلوقتي في مجموعة المشاكل اللي موجودة وأسبابها. النقطة الثالثة، في بعض أوقات بيتشكل السلوك نتيجة للجو العام في التعاملات، في الجو المحيط بالطفل، بأسلوب الحوار داخل المنزل، بطريقة الجو في البيئة المحيطة، في التعاملات. بمعنى إذا كان بابا بيلعب معايا بالتنطيط ويشيل ويحط وبالضرب وغيره، يبقى طبيعي أن الطفل ممكن يمد إيده على أكبر منه ويمد إيده على الطفل الصغير، يبقى حل الموضوع أن أنا أوقف طريقة اللعب اللي موجود. ده سبب من الأسباب البيئية كمان دلوقتي، وده تحذير عام خلاص. يعني رجاء، ورجاء نكون فيه حريصين على الأولاد. وجيت ذهني بس لازم أقوله خلاص، دلوقتي التلفزيون أو التليفون أو اللاب أو الكمبيوتر أو التابلت بقت متوفرة بشكل واضح في البيوت، وبقى في إفراط في مسألة استخدام هذه الأشياء. طيب بتؤدي لإيه؟ نتيجة لكده إن الأم من أول ما الطفل يبتدي يركز في التلفزيون الايه بتحطه قدام قنوات ايا ما كانت، قرآن بقى، سنة، معرفش ايه، اطفال هادفة، ايا ما كان، وتحطه قدام التلفزيون بيسكت، ماما تقوم جري تخلص شغل البيت، ويقعد الولد ساعة 2 3 4. مش بس كده، ده الطفل الصغير اللي عنده 1.5 سنة بيمسك التليفون يلعب فيه، فهو بيسيبه، فيبتدي الطفل يتعود على التليفون ويبتدي يخش في أبليكيشن جوه التليفون ويفتح التليفون ويشوف اللعبة ويخش على النت ويخش اليوتيوب. وإحنا إيه؟ بصوت أول أب، يا ابني ذكي جدا، ابني بيفتح اليوتيوب وبيعمل حاجات أنا ما أعرفش أعملها، ومش فاهم إن في مشكلة بتحصل للولد. ايه المشاكل اللي بتحصل نتيجة للإسراف الشديد في هذا الأمر إن إحنا بدأنا نشوف في آخر 5 إلى 10 سنوات حاليا أطفال كتير متأخرين في الكلام لأنهم بقوا متلقين مش متفاعلين. فبدل ما الأم تقضي وقتها بتتكلم مع الطفل حطيته قدام التلفزيون ولزقته تقعد تتكلم في التليفون بقى مع جارتها مع أختها مع أمها تحكي بقى قصة حياتها حزنها فرحها أي مكان والعيل مرمي العيل مرمي مهمل وبتبقى الأم هنا في حالة من الإجرام الشديد والقسوة وعدم تقدير لأن الأطفال اللي عندهم استعداد لأن دماغهم تكسل نتيجة للتلفزيون وغيرها هيؤدي ذلك لأنهم هيتأخروا في الكلام. اتأخر في الكلام ممكن تؤدي إلى صعوبات في التعلم. ممكن تخلي الطفل عنيد. ممكن تخلي الطفل تركيزه ضعيف. ممكن تخلي اجتماعياته أقل. ممكن تخلي الطفل عدواني. ممكن تخلي الطفل يخبط ويرزع. ممكن تخلي الطفل حركته ما يونش. ممكن تخلي الطفل تركيزه الأكاديمي أضعف وتركيزه العملي أعلى. وده اللي بنشوفه عامة كمشاكل موجودة. يبقى التقنين والقسط في الأمور وتقدير الأمور مطلوب. تقدير الأمور مطلوب. وإلا ما كانش على مستوى العالم كله الهيئات الطبية بتتحدث الآن على مشاكل في الاستخدام للإلكترونيات وتأثيرها السلبي لمرور عدد ساعات كبير على المخ البشري في الحالة اللي موجودة دي. في أطفال العنف فقط بيختفي ساعة ما تمنع عنهم التليفون. في أولاد بيبقى بطبيعتهم حركيين مندفعين طبيعتهم. دول ما ينفعش يستخدموا مثل هذه الأمور بشكل مفرط. فتلاقي الولد ممكن يبوق في أمه يبوق في أبوه يتكلم بطريقة مش مهذبة وعنده 12-13 سنة خلاص ومندفع وبيعمل كل حاجة في سبيل الحصول على النت وفي سبيل الحصول على كذا. وانت لو منعت ده كله هتلاقي الولد هبط وهدي لتأثير الإلكترونيات على الموصلات الكهربائية العادية اللي داخل المخ. يبقى أنا لازم أفهم إن أنا في بعض أوقات بتلقائيتي ممكن أكتب الولد سلوك وأنا مش واخد بالي إن السلوك ده قد يؤدي لمشكلة وأنا أقعد ألف على المشكلة ومعرفش إن المشكلة دي سببها التلفزيون أو سببها النت أو سببها التابلت أو سببها كذا. يبقى السلوك العام بتاعي اللي بريح بيه دماغي بوضع أو بآخر من المفترض إنه هو ينتهي. هكذا يتشكل السلوك نتيجة للأسلوب والطريقة اللي بنتعامل بيها مع الأطفال بشكل واضح وبشكل لا يدعو مجال للشك. وبالتالي طريقة اللعب تفرق في سلوك الطفل. طريقة النائر ونقير ودي حقف معاها وبأكدها. يعني ايه معنى ان ام تقعد تنتقد الاب قدام الاولاد؟ ويعني ايه اب بيمسك الام يبستفها ويبين قد ايه عيوبها قدام الاولاد؟ انا بتكلم ده نهج. معناه ايه؟ واللي بيوصل للعيال ايه؟ اما بأطلق احكام على الاب او اطلق احكام على الام نهائية انت دايما بتعمل كذا انت دايما بتعمل كذا والعكس انت دايما بتعملي كذا وانت دايما بتسوي كذا متصورين القامة والقيمة بتاعت الاب والام عند الاولاد وصلت عملت ازاي؟ أسمع كلامكم أقول لكم حاضر يعني هبقى مطيع. السلوك بيتغير. فعشان كده أما بتدور على أسباب السلوك ابحث الأول في سلوكك وطريقتك اللي بتؤثر في السلوك بتاع الطفل. فيوم ما الولد يتكلم مع أبوه بشكل استهتاري أو يتكلم مع ماما بشكل استهتاري خلاص ويوصل بطفل عنده 5 سنين يقول لماما هجيب لك بابا يضربك لو ما سكتيش يبقى المشكله في مين؟ في الولد الطفل الذكي اللي ربط ما بين ان بابا ساعات بيبقى قاسي جدا على ماما وبيقدر عليها في بعض اوقات، وساعات ماما تقول اعمل كذا بابا يجي يقول لا، العيب في الولد في اللحظه دي؟ يعني امسك الواد اجيب وشه اعلقه ولا اعلق الاب والام؟ وبالتالي سلوك الطفل من عدم الطاعه في بعض اوقات، بعدم اتباع الاوامر في بعض اوقات كده، يبقى لازم افهم واستوعب. اما يبقى ابن بيتكلم على ان بابا خلاص، بلاش بابا، بيقول يا بخت صحابي بأبهاتهم مصاحبينهم، دي واحدة. وتسمع ان لما وصل لمرحلة التبليغ بابا ما اتكلمش معاه اصلا في ايه معنى البلوغ وايه اللي بيتتبع البلوغ وايه معنى الطهارة وايه معنى كذا وكذا 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 وكذا. اما يبقى الولد خلاص يسمع من بابا دايما، اما يرجع الساعة 5 أو 6 بالليل بقول لكم ايه، انا عاوز اريح دماغي انا تعبان طول النهار. متصورين الاب ده يوم ما يجي يتكلم مع الابن، الابن هيسمعه؟ هيطيعه؟ هيديله اهتمام؟ هيديله اهمية؟ نهيك على ان الام لو طلعت مش متزينة هتبتدي تخبط في الاب بطبيعة الحوار والكلام من غير انتقاء للكلمات اللي بتتقال. يبقى البنت دي او الاب او الولد ده هيبقى فيه قدر من الاحترام لكلام الاب ويمشيه ولا هيكسره؟ هيبقى فاقد للقيمة عند الاب ولا مش فاقد؟ وبالتالي ممكن أعاند، ممكن ما ذاكرش، ممكن أعمل، ممكن حاجات كتيرة. هو ده السلوك ازاي بيتكون من طريقة تعاملاتنا، من أسلوبنا، من ردود أفعالنا، من حواراتنا. أحكي لكم قصة موقف يعني عشان تعرفوا الطفل بيتشكل ازاي. أب وأم، الأب عليه مسؤوليات تجاه أسرته الكبيرة لأنه الأكبر، وبالتالي هو مشغول بشكل كبير، وفي نفس الوقت هو عصبي وفعلا عصبي وعنيف شوية في طريقة كلام. الأم مفتقدة الأب، وفي نفس الوقت شايفاه بيفضل الغير على أولاده لأنه مجهوده معظمه طول النهار برا البيت لغير البيت. وبالتالي الأم انكبت على الأطفال، فدتهم ما يعرف بإسهال الحنان. يعني إسهال الحنان؟ حنان بس للأسف في قدر من التسيب الشديد في التعاملات لأنهم بيفتقدوا بابا. فما يجي بابا في يوم الأجازة بيوجه الأولاد في حاجة بطريقة طبيعة شغله كده، بتديله شوية عصبية ونرفزة. تيجي الأم قدام الأولاد، يا ريت مالكش دعوة أنت، أنا عارفة أتعامل معاهم إزاي. دي واحد. نمرة رقم 2، أما يجي يتكلم مع الولد تروح واخدة الولد في حضنها خلاص وتخرج بيه برا. بابا عصبي؟ بابا عصبي، ونقر انه عصبي، والمفترض انه يغير سلوكه او اسلوبه او طريقته او تعاملاته ويبتدي يفلتر نفسه ويحاسب نفسه ويشتغل على نفسه عشان يبقى افضل. ده طبيعي، ومفيش حاجه اسمها انا عصبي طبيعتي عصبي. انت مش عاوز تشتغل مع نفسك، خلاص. زي بالظبط اللي مش صبور، لا اشتغل على نفسك. زي الحزين، اشتغل مع نفسك، طور في نفسك وحسن في نفسك، خلاص. وبالتالي مطلوب. وبالتالي بابا ما طورش نفسه، وده الواقع اللي احنا بنواجهه، لكن الام نائر ونقير، وكانها هي المدافعه عن الاولاد، والهجوم دايما من الاب، مع الاعتبار ان الاب بيوفر كل الامكانيات والطلبات اللي مطلوبه لهذه الافراد. متصورين بقى شكل الاب بالنسبه للاولاد زي دول عامل ازاي، وشكل الام هتبقى عامله ازاي، والعيال دي تطلع شكلها عامل ازاي، وطبيعتها عامله ازاي، وامورها متساويه ازاي، ويطلعوا اسوياء ازاي، خلاص، ويطلعوا عامل ازاي. عشان كده الولد الكبير اللي هو كبير اللي عنده 9 سنين بيتطول على بابا بالكلام قدام ماما، خلاص، وما تقولوش عيب، عنده حق، ابوه بشديد، ابوه عصبي، ابوه نرفوز، ابوه كذا، ابوه كذا. الامثله دي منتشره، هي مش حالات فرديه، دي امثله بنجدها في المجتمع كتير، لكن للاسف احنا مش متوازنين. اما تبقي بينك وبين الزوج اشكال، او بينك وبين الاب ما بيقومش بدوره، قومي بدورك من غير ما تقللي في قيمه الاب، من غير ما توصفيه وتنعتيه بالسلبيات. ما ينفعش باي صوره من الصور اذا غلط الاب ابين الغلط قدام الاولاد بشكل مضخم فيه، وهوب يلا كرسي في الكلوب وعيالي اهم. لازم نتراجع عن ده، لان المسرحيه اللي بتتعمل هزليه داخل البيوت، وبيبقى مناظرنا قدام العيال سلبيه، وبتبقى بيضحكوا عليها، خلاص، بيتكلموا ان بابا النهارده ما 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 قاليش غير يا حمار النهارده، يعني بابا النهارده ما شتمش غير ماما، يعني عادي. وبالتالي الاولاد بيبتدوا ياخدوا الامور بتهكميه، كل ده عاوزين سلوك الاولاد يطلع ازاي. فيوم ما يبقى في مشاحنات بين الاب والام، او اختلاف في وجهات النظر، او يا سيدي اتجوزوا بعض وخلاص بقت جوازه ولازم يستمروا فيها لاسباب، عشان العيال، عشان العشره، عشان بنت عمي، عشان كذا، عشان كذا، تتم بشكل هادي، بشكل يبقى فيه عقل، بشكل فيه نوع من انواع الخصوصيه في العلاقه اللي موجوده. خلاص يا سيدي مش قادر عليه، لكن الهري والنكت المستمر، والعيال، اصل العيال ما بيحترموش الام، اصل البنات ما بيتكلمش مع الاب، اصل الولاد ما بيدوش لبابا قدره، اصل الولد بقى عنيد، اصل الولد بقى عصبي، اصل الولد بقى كذا. عاوزين الولاد يطلعوا ازاي، يطلعوا ازاي فيهم صلاح، هيطلعوا ازاي مستقيمين، هيطلعوا ازاي من غير اخطاء ومن غير مشاكل ومن غير كذا ومن غير كذا ومن غير كذا. يبقى لازم يبقى ليا رؤية، وانا بفسر سلوك ابني اللي بيعمله، اسأل الاول عن سلوكي وانطباعي انا كأب وكأم في التعاملات بينهم وبين بعض، واشوف اذا كن السلوك ده نابع من جوايا، مش من نابع من حاجة تانية خارجية موجودة. فإذا كان أنا كأم من النوع اللي واقفة على كل صغيرة وكبيرة عشان أطلع ابني تمام، وطبيعتي إن أنا بحب أطلع الحاجة تمام، اعرفي إن ابنك مش هيبقى تمام وهيبقى صعب. وإذا كان معدلات إنتاج ابنك في فترة من الفترات عالية، هتقل بالتدريج، لأنك حملتي على ابنك أكثر مما يطيق، أو بنتك أكثر مما تطيق، وبالتالي شعورك بأن ابنك بينقص في الدرجة أو بينقص في أدائه أو في أخلاقياته، بتزودي الحمل بالتوجيه أكتر والتأنيب أكتر والشعور بالذنب أكتر وإشعاره كذا، وتتأندل الدنيا أكتر وتقل أكتر، ويبقى سلبي ويبقى مش نافع ويبقى حاجات كتيرة. وبالتالي عشان توصلوا لنتائج لازم أشوف سلوكي وأنا بتعامل مع الطفل. مش ممكن أتعامل مع الطفل بعملية التوجيه المستمر عمال على بطال. ما ينفعش كل أخطائه لازم أعلق عليها. أصل وظيفتنا كأب وأم إن احنا نعدل الأخطاء. صح، ده حكي، بس في تعديل من غير توجيه، في تعديل يشوفني وانا بعمل الصح، في محفزات ممكن تتحط في حاجات في مقابل حاجات. وقلت لكم ما أما يطلب ابنك حاجة أطلب منه قدامه حاجات عشان تحصل على ده يبقى لازم تتعب في ده، عشان تعمل ده يبقى لازم توصل لده. وبالتالي أما لاقي سلوكي من النوع النمكي، من النوع المحسوك، من النوع اللي ببص للصغيرة قبل الكبيرة، من النوع اللي ما بفرقش ما بين خطأ كبير وخطأ صغير وردود أفعالي مبالغ فيها، لازم نقطة انضباط وعدل سلوكي عشان ابني يوصل للي نفسي ابني يوصل له. لكن مش هيوصل في الأسر دي حاجة، ولو وصل للمستوى العلمي تأكد على المستوى النفسي قلة الثقة الشديدة في النفس هتتولد ويصبح فاقد الثقة. وفي نفس الوقت يا سيدي مستوى العلمي ما حصلش، لكن هو كبني آدم لن يكون ناجح في حياته الحقيقية. احنا زمان كنا فاكرين ان النجاح الحقيقي هو النجاح في الحياة العملية، وكنا متخيلين ان نجاح الواحد في شغله وانجازه كان ده اهم حاجة، وان الدراسة دي فظيعة. فعلا اجتهدنا وتعبنا وطلعنا وعملنا، لكن في النهاية وجدنا ان النجاح الحقيقي هو النجاح في الحياة، النجاح في التعامل، في التفاهم، في الحوار، في الكلام، ده الأهم، وده اللي بيبقي أثر زي ما العلم بيبقي أثر. وبالتالي عشان أربي طفل يبقى لازم أخد بالي وأنا بتعامل مع السلوك ما بقاش بالطريقة دي، أبقى بالطريقة بالشكل ده. للأسف لن يصل ابني لما يصل إليه. ليه لن يصل ابني؟ الأولاد بيتربوا وحواليهم عيون كتير، عيوني، عيون الأم، عيون العم، عيون الخال، والأولاد قارئين جيدين للغة العيون. فعادة في الأمهات اللي هم بيبقوا حامين حبتين، سخنين حبتين، بيتفاعلوا مع المواقف بزيادة حبتين، حابين أولادهم يبقوا صح بسرعة، اللي ما بيعدوش صغيرة وكبيرة وفاكرين إنهم بيربوا مكن مش بيربوا بني أدمين، وعاوزين يدلقوا الصح كله في لحظة واحدة مش واحدة واحدة، وبالتدريج وبوضوح في كل حاجة على فكرة، سواء كان في دين، سواء كان في أخلاق، سواء كان في قيم، سواء كان في دراسة، سواء كان في سلوك، سواء كان في أكل، سواء كان في شرب، سواء كان في لبس أو حموم أو غيره. عاوزين أولادنا يكبروا قبل الأوان، وده صعب. عادة الأمهات دول بيبقى عندهم قدر من الإحباط من سلوك الولد أو البنت. أنتوا متخيلين أن نظرة الإحباط ما بتوصلش للولد وبتشكل جواه قدر من الإحباط؟ ومع تكرار الكلام والتعبيرات الوجهية بتاعة الأب والأم في تعاملهم مع الولد، وإحساس الولد بأنه هو بيتدنى وبيقل وقيمته وأهميته بتقل، إحساس الولد بيبقى صعب. عشان كده بيبتدي يوريهم قد إيه هو قليل، وقد إيه هو مش شاطر، وقد إيه هو عنيد، وقد إيه كذا. وده بنشوفه في الأسر اللي عاوزة أولادها يطلعوا صح 100%. الأمهات المتنمرات لأولادهم في الصغيرة قبل الكبيرة، في الناس اللي عاوزين أولادهم على الفرازة. مفيش ولد على الفرازة، مفيش ولد 100%، مفيش بنت كويسة 100%، مفيش ولد كويس 100%، في نسب. الحياة نسب، الشخصيات نسب. وبالتالي يوم ما توصل لي نظرة الإحباط اللي عندك مع كم التوجيهات بتاعتك، لازم أحس بالدنيا والقلة، وبالتالي هتصرف أسوأ مما كان. وعشان كده الأم تيجي مستغربة جدا، احنا عملنا كل اللي نقدر عليه، تعبنا في تربية الولد ده قوي، وصلنا لمرحلة اللاعودة، مفيش أي مجال للتفاهم، جربنا معاه كل الأساليب، أنا فضيت نفسي وحياتي عشانه، وكنت بوجهه في كل صغيرة وكبيرة، والأب نفس الحكاية، لكن الولد للأسف دراسيا، أخلاقيا، أسلوبا، صداقة زي الزفت. بتبقى الصدمة انت السبب، بتبقى مؤلمة انت السبب، بتبقى ساعات بيبقى في انكار طبعا، وساعات بيبقى فيه مقاومة من الأب والأم لقبول، لكن في الآخر بيبقى فيه استسلام لرغبتهم في أنه يبقى الولد أفضل وأحسن، سواء الولد عنده 8 سنين 18 سنة 16 سنة 12 سنة أي مكان، لكن في الآخر الاستسلام هو المعنى اللي يخليني أبتدي أفوت، أبتدي عدي للطفل، أبتدي أفوت للسلوك ده، بس السلوك ده أحط له محفز، السلوك ده أتكلم معاه فيه، والسلوك ده أحط له عقاب، السلوك ده أوجهه بس، والسلوك ده أطنشه، وأبتدي أحط جدول للسلوك وأشوف ابني عاوز يتعدل فيه إيه وإيه الأولوية للتعديل. لكن ما ينفعش الأولوية في التعديل إنه هو ما بيصليش وما بيلبس الشبشب، ده بيحصل أزمات لموضوع الشبشب ده، أوهو حاجة يعني، فتلاقي رد فعله على الصلاة هو رد فعله على لبس الشبشب، ده مش منطق، ده مش معنى، ده مش مفهوم، ده بالنسبة للأولاد غريب. وبالتالي سلوكي في التعاملات مع ابني ممكن يفرز ردود أفعال من ابني ممكن أكون أنا السبب فيها، منها الأم النمكية أو الأم المحسوكة أو الأم الموسوسة أو الأم اللي هي فاكرة إنها هتنتج مكنة خلاص خالصة الإنتاج 100% إنتاج. الأطفال لهم سمات وصفات، لهم استعدادات ولهم أساليب متنوعة تقدر تتعامل معه وتخش مدخله وتخش له وتتكلم معاه وتوجهه، وكمان ممكن تعاقبه، وكمان ممكن تحفزه، وكمان ممكن بالكلمة، وكمان ممكن بالنظرة، وساعات تستغل موقف من المواقف لأنك أنت تعلمه شيء. وبالتالي الطريقة دي مش نافعة. الطريقة التانية، عادة المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها عادة بتنتج عنها مشاكل أكبر. كان في مشكلة صغيرة بين تيتا وأم بنتها في تربية الحفيد، فالحفيد كل ما يطلب حاجة خد يا ابني خد يا ابني خد يا ابني، والأم شايفة ان ده غلط لأن كل ما يطلب، وفي أمهات كده دماغاتهم ابني كل ما يطلب لازم أجيب له عشان ما يطلعش محروم، عشان ما أكونش حرمته من حاجة، عشان أكون عملت اللي عليا، عشان ما يبصش لغيره، بالرغم ان الاسلوب ده هيخليه يبص لغيره. دي واحدة، ده مش بس كده، ده هيبتدي تقييمه للبشر معاهم ايه ومش معاهم ايه، واو ده راكب عربية فلانية، واو ده لابس لبس فلاني، واو ده عامل كذا، واو ده كذا، ما بيبصش ان من المفترض بنقيم البشر على اساس اخلاقياتهم ونجاحهم خلاص، ونجاحهم في الموجود. اللي عمل الفيسبوك قريب كان مجتمع مع بتاع بيل جيتس كمان، كانوا قاعدين لبسوهم عادي جدا خلاص وبسيط جدا، والدنيا بالنسبة لهم أبسط ما يمكن. قيمة بيل جيتس مش قيمته المليارات اللي عنده، قيمته العمل اللي قام بيه، لكن للأسف هتلاقي عين الأولاد نتيجة لتوافر الإمكانيات ولأن كل ما هو متاح موجود وإنه عادي ومش مشكلة وعادي، يبقى تقييم البشر بيبقى كده، يبقى تقييمي للناس على إنهم ماديين، وبالتالي الأخلاقيات تتوارى، الإنجاز يتوارى، الوضع يتوارى، ويبقى الفنان واللعيب هم دول واو معهم فلوس، يبقى هم ما وصلوش، بالرغم ان الصنفين دول ما بيقوموش بلد، ما بيقيموش حضارات، ما بيؤسسوش لصناعات، ما بيعملوش شيء مؤثر في نمو حضارات وفكر الناس وتوجيهه بشكل جيد. يبقى من مستصغر الشرر طلعت نار كبيرة. يبقى السلوك بان انا عاوز اوفر لابني كل الامكانيات ده معناه ان كل شيء سهل وكل شيء ليس له قيمة، وانك انت تطلب وتأمر، يبقى الولد ده لن يستطيع ان يحافظ على شيء مادي في المستقبل، هيقيم الناس ماديا هيقع في إشكالية إن هو مش سعيد ومش مبسوط لأن جابوا لي 20 حاجة وناقص حاجة. وده بيبان في بعض الأطفال. بعض الأطفال لما بيخرجوا خروجة كويسة وتيجي في آخر اليوم مش رايحين نجيب كذا، يتقلب كيانهم. الأم بتجري على طول عشان تعمله عشان يبقى سعيد ومبسوط. لا، ده ولد بدأ يصل لمرحلة من إنكار الجميل اللي بيقدم لي وعدم تقدير ما يقدم، وبالتالي هذا الطفل سيصبح في المستقبل تقييماته مادية وأنه لن يستشعر بالسعادة حتى لو الدنيا كلها بقت في إيديه، لأنه باصص في عينين غيره. يبقى السلوك أحد ركائز تكوينه، سلوك الأب والأم والجو المحيط بالطفل. وساعات نتهم الأولاد اتهامات، هي لابد وأن توجه هذه الاتهامات للأب والأم وللجدود ولغيرهم عشان نقدر نوصل لمرحلة من المراحل. كتير من أولادنا لا يستطيعوا أن يعتمدوا على نفسهم، مش لأنهم مش قادرين يعتمدوا على نفسهم، لأن للأسف المناخ ما خلوهمش في وقت من الأوقات يساعدوهم أنهم يكملوا. في أولاد كتير ما بيقدروش يبدوا رأي لأن اللي حواليهم ما ادوهمش الفرصة أنهم يدوا رأي. في عيل شايف أنه من وجهة نظره أنه هو يبقى لابس أحسن لبس وأفضل لبس هو ده الواو اللي ما حصلش. وفي ولد تاني عارف أن النجاح الدراسي والنجاح في الحياة هو الأهم بالنسبة له، ده نتاج السلوك العام والمنظومة العامة حوالين الأولاد. شفتوا بقى أن السلوك ممكن يألفه سلوك الأب والأم؟ شفتوا أن احنا ممكن نؤثر في سلوك الأولاد بشكل كبير؟ يطلع منا العند، يطلع منا لأ، يطلع منا الرفض، يطلع منا الصعوبة، يطلع منا عدم النظام، يطلع منا أي حاجة وعدم النجاح. وارد جدا أن أكون أنا المتسبب في ده. يبقى السلوك العام ممكن أن يكون مرحلة عمرية وممكن يكون نتيجة لمشاكل لابد من معرفتها. والأهم من ذلك السلوك يتألف ويتكون من تفاعلات الآباء والأمهات داخل البيوت، وبالتالي الكلام بتاعي ده أصبح شاهد عليكم يوم القيامة. لازم أعيد حساباتي. الفكرة مش إن احنا نجتمع قدام الشاشة مرتين في الأسبوع ونقعد نتكلم، الفكرة إن أنا أعيد حساباتي من جديد، لأن الكلام ده هيبقى شاهد عليكم، لأن خلاص بلغته. اللهم إني قد بلغت، اللهم فشد، وبالتالي لابد من مراجعة حساباتنا أول بأول. والأم الناجحة والأب الناجح اللي يراجع نفسه وإذا كان غلطان يصلح ويظبط، ومش عيب ومش إلا، بالعكس ده هو ده ربنا ادانا العمر عشان نقدر نصلح ونطور. وأولادنا أغلى ما عندنا، يبقى لازم أطور نفسي عشان أولادي. للحديث بقية، والموضوع بتاع السلوك موضوع غني ومؤثر وشديد ومحفز بالنسبة للأباء والأمهات لتغيير عملية السلوك. على العموم أرجو أن الكلام يكون وصل، وأرجو أن الرسالة تكون وصلت، وأرجو أنه تلقى قلوبا يعني واعية وعقولا مستنيرة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسكم. ألقاكم يوم الاثنين القادم الساعة 7 بتوقيت القاهرة. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.